بالله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه الكرام،
قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وهذا، وخيرهما الذي يهجر بالسلام. فهذا الحديث صريح الدلاله في عدم جواز ان يهجر المسلم اخاه فوق ثلاثه. وفي حديث كعب بن مالك أن المسلمين هجروهم 50 ليلة. التوفيق بين حديث كعب وبين الحديث الآخر أن الهجر إذا كان بمعنى شرعي يجوز أن يستمر إلى سنة وأكثر، إذا كان بمعنى شرعي. أما إذا كان الخطام على شيء دنيوي فلا يجوز أن يتجاوز أكثر، إذا كان بمعنى شرعي. أما إذا كان الخطام على شيء دنيوي فلا يجوز أن يتجاوز 3 أيام. هذا هو التوفيق بين الحديثين، والتفصيل القادم يوضح المسألة أكثر. قلنا ان الهجر لمعنى شرعي يجوز ان يقول كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في كعب ورفيقين لانهم تخلفوا عن الجهاد، والجهاد جهاد الذات كان فرض عين لا يحل لمسلم ان يتخلف عنه كالصلاه تماما. وكان الجهاد لا يسقط الا بعذر كما هو شأن في سائر الواجبات، لا تسقط سائر الواجبات إلا بعذر مانع. الجهاد كان آنذاك فرض عين، ويجب على كل من يستطيع أن ينفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذته شيئا محرما. فالرسول عليه الصلاة والسلام إمعانا في تأديبهم هاجرهم 50 ليلة. وأيضا لما سيدة زينب رضي الله عنها كان معها أكثر من راحلة، يعني معها بعير زائد عن بعيرها الذي كانت تركبه، وعقد بعير صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي الأخطر ابنة زعيم اليهود في خيبر. لما الرسول عليه الصلاة والسلام دخل خيبر اصطفاها وتزوجها، كانت من السبي فتزوجها، فهي إذن ابنة حيي بن أخطب اللي هو رأس اليهود. لكن طبعا بعد ما الرسول تزوجها كانت رسول. المهم ان سيدة صفية رضي الله عنها لما عقد بعيرها قال النبي عليه الصلاة والسلام لزينب: أعطيها بعيرا من عندك تركبه. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فهجرها 40 ليلة. هذا هجر فوق 3 أيام. الهجر بمعنى ديني شرعي يستمر إلى أن يقلع المهجور عن الخصلة التي من أجلها هجرته، أما وأنه دائما مستقر على هذه المخالفة إذا يظل الهجر دائما إلى أن يخلع. ما لم يخلع الهجر مستمر. فلا يلتفت الامر لا يلتفت الهج للدنيا والهج للدين. هجر الدنيا 3 أيام فقط، هجر الدين يستمر حتى يصل الى سنه 2 3 4 10. قالنا انه ما زال مقيم على هذه المعصيه او على هذه المقالبه. ويحمل ايضا قوله صلى الله عليه وسلم من هجر اخاه سنه فكانما سفك دمه، يحمل ايضا هذا على الهجر الدنيوي ليس الهجر الشرعي. يعني اذا كان يعني هو لا يحل له ان يزيد عن 3 أيام فوصل الى سنه هجر دنيوي شيء كافر اختلف مع اخيه فيه لا يمس الشرع فهجره سنه، هجران اخيه سنه كانما سفك دمه، هذا تعظيم للهجر بغير مسوى. قلت في مطلع الكلام ان هجر اهل المعاصي مشروع وهجر اهل البدع اكد في الشر من هجر اهل المعاصي، لان المبتدع شر من العاصي، الداني افضل من المبتدع، القاتل افضل من المبتدع، السارق افضل من المبتدع. وارجو ان كلمه الافضليه دي لا يتصور بها مشروعيه الفعل، مش افضل يعني خلاص لا، يعني هذا يشبه قول الدارقطني في ابي يوسف ظاهر ابي حنيفه لما سئل عنه وعن بقيه اصحابه قال اعور بين عميان، مع ان يعني الانسان ما يمدح الا اذا كان صحيحا، فلما يقول اعور بين عميان هذا مدح بس عن طريق الذم. فالمطلوب ان كلاهما شر لكن هذا اخف في الشر، هذا المطلوب. لماذا؟ لان اي انسان يرتكب المعصيه يعلم انها معصيه مهما كان واظهر ان هذه ليست معصيه، هو من دخيله نفسه يعلم انها معصيه كيف لا. وقد قدر سائر الكائنات على التمييز بين الحلال والحرام، وقد ذكر بعض العلماء وهو يتكلم عن هذه المساله وهو يسوع حديث الرسول عليه الصلاه والسلام الحلال بين والحرام بين. اذا مهما ادعى انسان انه لا يدري كاذب، لان الرسول قال بين. متى يعني يعذر الانسان؟ اذا دخلت المساله الشبهات، فيعني ان ثبتت على الانسان ما يدري ان يتلتحق بالحرام بالحلال وصار المساله فيها موضع للنظر، حينئذ يمكن ان يقال زل، لكن حرام ناحق هذا بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول كيف لا، وضرب المثل بالمثل المشهور الذي لعلكم تعرفونه، وهو انك اذا وضعت للقط قطعه لحم اكلها بجواره، اما اذا خططها فهو يشره. لماذا يكل الى خطر؟ ليعلم انه خاف السائق. لماذا ياكلها اذا اعطيته ان؟ لانها جاءت من حلها. اذا اي انسان مهما كابر لم يعلم انه هو على معصيه، بخلاف المبتدع. المبتدع يرى انه على صواب، ويرى ان البدعه هذه هي الدين، وانه يتقرب الى الله بها. فلما تقول له اترك ما انت عليه من البدعه، يقول لك اترك ديني ويأبى. لذلك قال علماؤنا كالسفيان الثوري وغيره البدعه احب الى ابليس من المعصيه، لان البدعه لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. جاءني مرة رجل وابنه الحاضر فسمع الفتوى في ابطال الآن، ما هو حكم الشرعي في ما يفعله بعض المسلمين بين التراويح من قراءة قل هو الله أحد 3 مرات؟ قلت هذه بدعة، وجعلت أنظر للدلائل على أنها بدعة. هو أخذ السلام وراح ذهب وبلغه لأبيه الرجل رأس البدعة في بلده، وهو الذي يتفهم هذا الرجل ما تمالك نفسه وجاء في موعد الدرس القادم وقال أنت أفتيت ابني بكذا وكذا. قلت نعم. قال هي قراءة القرآن بدعة؟ وحرام يعني أقع كل وضوء أحد، ما الذي جرى؟ يعني ارتكبت حراما؟ فقلت له، وهذا الكلام الذي سأتلوه الآن لو أنك حفظته وألقيته على أي مبتدع أدبته الحجة بكلامه هو، أي مبتدع في الدنيا لسان حاله يقول شيئين، إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فاته شيء من الخير، وإما أنه صلى الله عليه وسلم أصر في البلاغ. هذا بعد أن تستنقصه على ما يفعل، فعندك دليل صحيح يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ يعني كل والله أحد. وبعض الناس بينوع بقى في السلعة، بعد الركعتين الأوليين يقول أبو بكر، الثانيين عمر، الثالثين عثمان، اللي هم بعد التسعة ركعات يقول لك عادي، وهي التذكرة بالضبط. فيصدق أولا قبل أن تسأله هذين السؤالين، الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك؟ إما أن يقول نعم، حينئذ يقال له إذا كنت مدعيا فالدليل، أو ناقلا فالصحة، يقول لك نعم نريد دليلا صحيحا، ودونه خط القتال، يعني لا يستطيع أن يأتي به أبدا. وإما أن يقول لا، فإذا قال لا أو إذا قال لا أدري، وعلى أدري هذه أقص كلها، يعني هذه الجنة مع الشر الذي فيها، لو قال لا إذا تسألت عن الجنة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك الشيء فشيء من اثنين، إما أن يكون خيرا فات الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لك هذا لله أبدا لا يقر بهذه أبدا، أو أنه قطر في البلاء وأن لا يقولها أبدا لأنه حل من ستيكم. طيب نعود فنسأل، هل الذي أنت تفعله الآن خير أم شر؟ إذا قال خير يبقى أقر أن الذي يكتب خير، إذا قال شر حسبه شهادة على نفسه أنه يفعل الشر، إذا قال لا أدري في جواب آخر جواب تعذيري تقريعي، وهو كيف ساغ لك أن تفعل شيئا فتقرب به إلى الله ليس عندك عن صاحب الشرع منه برهان، يعني كان الواجب أن يترفق، يعني هو ما يمكن أن يفلت بأي إجابة. إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن نعبد الله إلا ببرهان، ولذلك العلماء قالوا القاعدة المتفق عليها بينهم، الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل من إذن، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل من تحريم، العكس على طول، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم، فأن الله تبارك وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ده دليل الإباحة، إباحة الأشياء، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ده دليل إن الأرض في الأشياء إباحة، فلو جاء رجل فحرم شيئا يبقى خرج عن دليل الإباحة، نقول له فين الدليل المحرم؟ العبادات العكس، لأنك لا تدري الذي يحب الله من الذي يكرهه، ربما تتقرب إلى الله بما يبغضه وأنت لا تدري. وقد قال الله تبارك وتعالى لطائفة من الصحابة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فأنت لا تدري الذي يحبه ربك أو الذي يبغضه، نافذتك على معرفة هذا هو الوحي، هو الوحي. إذن لا تتقدم بين يدي الله ورسوله بفعل شيء أو بقول شيء إلا بقرآن، يعني لو قال لا أدري إذن هو مقرع أيضا، إذ أنه فعل شيئا لا يعلم الله تبارك وتعالى شرعه أم لا. فأما جاء فقال قراءة قل هو الله أحد، هذه بدعة، هذا القرآن بثلث القرآن، كيف آثم بقراءة ثلث القرآن؟ فقلت له ما رأيك إذا عضدت الآن فقلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ايه رأيك؟ قال لا. قلت لماذا؟ قال ان رسول عليه الصلاة والسلام قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله او الحمد لله على كل حال. حديث الله عز وجل ان حافظ الحديث لنختصر المدى. قل ايه رأيك في الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام؟ مستحبة؟ قال نعم. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قل فمن مانع ان تفعل شيئا مستحبا والصلاة على رسول ايه؟ وجب ممتاز. لماذا لا تقل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ فقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقلها. قلت هذا عين جوابي، الرسول عليه الصلاة والسلام مات عليها، وانا امهلك شهرين ان تأتيني بدليل ولو ضعيف في هذه الجزية. فقال الرجل هنا بقى الشاهد بقى. يعني انا بقالي 60 سنة مرسل، هي دي المشكلة. استصعب ان يسلم لانه مرسل، معناه لو سلم انه مرسل لأجب، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إن كنت أذنبت بذنب فاستغفري الله، فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه فتاب تاب الله عليه. لابد أنك تعترف. إيه المانع؟ ما هو المانع؟ كل إنسان فينا مغفل في جزئية، كل إنسان فينا جاهل في جزئية أو أكثر. نحن جميعا نموت ونحن مدينون بالجهل. ما هناك إنسان قط مات وعرف كل شيء في الشرع فضلا عن الدنيا بقى. اذا لماذا الحرج؟ ان الصحابه كانوا يعترفون، كانوا يقولون كنا ضلالا فما عرفنا الهدى من الضلال حتى جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه المانع؟ فالرجل ما سلم، هي دي مشكله المبتدع. ما سلم لرغم ظهور الحق بجلاء، وان هو يقيم على نفسه بلسانه. لذلك قتل الجعد بن درهم على بدعته الشنعاء وصبر على القتل ولم يرجع. لما قال ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يستجب ابراهيم قليلا، وهذا مصادر لطريق القران، جيء به واستجيب ولم يرجع. قم الى الله، لان الاستجابه معناها ان تطلب من العاصي ان يتوب او المبتدع ان يتوب، فلم يرجع. فحبسوه حتى جاء عيد الاضحى وخطب بقى الوالي انذاك خالد بن عبد الله القسري، وقال ايها الناس بقوا تقبل الله وحياكم، فاني مرحم بسعد بن درهم فانه يدعو ان الله لم يكلف موسى تكليما ولا يكلف ابراهيم قليلا، ونزل فذبحه في اصل المنبر. وشكر علماء المسلمين ذلك انه ذبح هذا الضال. طيب اذا كان الله تبارك وتعالى رخص للانسان ان يلتزم بكلمه الكفر لينجو بحياته، فقال تبارك وتعالى انما اكره قلبه مطمئن بالايمان ولكن من جرح بالكفر صدره، هو جمع عليه اللعنه والغضب الذي انشرح صدره بالكفر. لكن اذا رايت انك انت ستقتل تكلم بكلمه الكفر ولا يهمك، فلنا قلبك مستقر راجع. فاذا كان الانسان رخص له ان يستنسب حياته من القتل بان يتكلم بكلمه الكفر، فكيف هذا لم يتكلم بكلمه الكفر ولو كذبا؟ يعني ممكن يقول انا تبت خلاص، تبت الى الله، وهو من جوه مبطن، يبطن الكفر الصريح. والمنافقون استنقذوا حياتهم لاظهار الاسلام، صار جمع وصار مال وصار عزه مطلوب لاظهار كلمه الاسلام، وهو من جوه كافر. اذا نفعته كلمه الاسلام بابقاء حياته وعرضه وماله. فالرجال لما راى انه سيقتل يقينا، لماذا لم يقل انا تبت؟ إن يعتقد البدعة دينا، إيه المشكلة؟ ونظره علماء المسلمين الثقات الجهابذة الكبار، إن مثل الجعد بن درهم ما خدش في يده منه غدوة، ومع ذلك لم يرجع. إنما العاصي يمكن أن يرجع ويتوب. في مرة كنت أذكر جمعة في القاهرة، وتكلمت عن الرجم والمنكرين للسنة، وإن الرجم لا ورث السنة، وكان آية القرآن قبل ذلك ثم نسخت ورفعت كما هو معروف في الأحاديث الصحيحة. والمهم وذكرت إن حد الزين المحضر إن هو يقتل بالحجارة، وان هو يحضر له حطمة الارض وعليه يتلاجم عليه عشان لا يفلش. والمسلمين بقى كل واحد يمسك طوبة لا يضربه في راسه لحد ما يموت. هو ده حد الزاني المحصن الذي تزوج فزان بعد ما تزوج. وخلاص وخلصت الخطوة خلصت بقى وبعدين على خارج المسجد وجدت رجل كبير سنه حوالي 70-75 سنة بيرتعد. أنا قلت إن هذا الرجل طبعا كبير وأعصابه يعني تعبان فبالتالي هو بيرتعد وكان كذلك لكنه انتحى يعني في جانبا وسألني قال إن أنا رجل عشت عمري زاني وأول مرة أسمع هذا الكلام. أنا سمعت السلام كنت أريد أن أخرج من المسجد يعني كنت أجد ترجمه. قال ذهبت إلى البيت ولكن ما استطعت الجلوس ما استطعت أن أخرج ولا أكل ولا أشرب فرجعت مرة أخرى وهو بيته بعيد وأتى مسير فيسأل هل لي من توبة؟ واحد يعني ما نشتيبك منه نزل أحل الحلال ولا اقتراح وكان عايز يخرج من المسجد. يقول إن المعصية معروف لأي عبد في الدنيا أنها معصية لا يستحيل أن تكون حلالا عنده ما يستطيع أن يكابر إنما الدل على فإذا كان أهل المعاصي يشرع لك أن تهجرهم ومن دار أولى أهل البدع أن تهجرهم. لكن الهم تكتنفه الأحكام الشرعية الخمسة. الأحكام الشرعية الخمسة الوجوب الاستحباب الإباحة الكراهة التحريم. يعني نفهم من كده إن ممكن يكون هذا العاصي حرام؟ نعم. نفهم من كده إن ممكن يكون هجر العاصي المبتدع حرام؟ نعم. وكيف هذا مع البيان السابق الذي أنا ذكرته؟ معروف إن كل نصوص الشرع جاءت بتحصيل أكبر قدر من المصالح وتقليل المفاسد ما أمكن. افترض أن في رجل مبتدع في بلد ما وهذا الرجل له سلطان أولادان ومسموع الكلمة وأنك مع عديد من أهل السنة في هذا البلد إذا جهرت بتبديعه نفاهم أو أعدمهم أو أنزل بهم سوء العذاب أو العقاب إلى آخره حينئذ لا تتكلم عليه لا تتكلم عليه ولا تنبه علنا على سوء بدعته وحصل مقصودة من جانب آخر. إذا الهجر الذي عليكم الآن الهجر الذي يترتب عليه ضرر وهو ضرر جسيم أو ضرر على غالب الظن يكون أعظم بكثير من المصلحة الناجمة للتحذير من بدعة هذا المبتدع. لكن أنا أدلك على نوع من الهجر لا يكون فيه ذلك الضرر وتحصل مقصود الشارع بالهجر وهو هجر القلب. لا تتولاه ولا تتبقى له ولا تعنه على شيء واعتزله فهذا الهجر لا يكلفك. اذا يبقى هذا النوع من الهجر واجبا. إذا الهجر الذي قلت أنه قد يحرم ذلك الهجر الذي يترتب عليه من المضرة أعظم مما تحصله من الفائدة بهجر هذا الإنسان. لو أننا هجرنا أهل البدع هجرا قلبيا وكذلك أهل المعاصي لقل العصاة وقل المبتدعة وذلوا. إحنا بكل أسف لا نهجرهم هجر القلب لأن قلبك لا رقيب عليه لا خطورة من هجر القلب. فلماذا لا تهجر هجر القلب؟ إبراهيم عليه السلام هجر قومه وهو يمشي بين ظهرانيهم، قال إنا براء منكم، فتبرع منهم وهو بين ظهرانيهم. ليس بالضروره ان تخرج منهم، ان خرجت فالعلم ما فعلنا، لكن ان لم تستطع ان تخرج يبقى هجر القلب اللي هو يبقى هذا النوع من الهجر واجبا. الهجر الذي قلت انه قد يحرم، ذلك الهجر الذي يترتب عليه من المضرة اعظم مما تحصله من الفائدة بهجر هذا الانسان. لو اننا هجرنا اهل البدع هجرا قلبيا وكذلك اهل المعاصي لقل العصاة وقل المبتدعة وذلوا. احنا بكل اسف لا نهجرهم هجر القلب، لان قلبك لا وقيم عليه، لا خطورة من هجر القلب، فلماذا لا تهجر هجر القلب؟ ابراهيم عليه السلام هجر قومه وهو يمشي بين ظهرانيهم، قال إنا براء منكم فتبرأ منهم وهو بين ظهرانيهم. ليس بالضرورة أن تخرج منهم، إن خرجت فالعلم ما فعلنا، لكن إن لم تستطع أن تخرج يبقى هجر القلب اللي هو الولاء والبراء اللي تتولى المؤمنين وتتبرأ من الفاجرين الكافرين المبتدعين الظالمين، لا تتولاهم. والصحابة رضوان الله عليهم لما الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كلام هؤلاء انتهوا جميعا. طيب واحد يقول نفس حديث كعب بن مالك لما جاء نبطي من أهل الشام يقول أين كعب بن مالك؟ قال فصدقوا يجيرون إلي. أما هنا بمنزلة الكلام هي الإشارة، الكلام بس بدون حروف، لما تشير لواحد تعمل له كده هو ده مش مفهوم معناه إيه؟ معناه تعالى، يعني الإشارة هنا حملت محل الكلام. الإشارة هنا هي الإشارة مش كلام بس بدون حروف، لما تشير لواحد تعمل له كده هو ده مش مفهوم معناه ايه؟ معناه تعالى، يعني الإشارة هنا حلت محل الكلام. الإشارة هنا حلت محل الكلام، فكيف دار لهم أن يشيروا إليه؟ يعني الإشارة هنا حلت محل الكلام، الإشارة هنا حلت محل الكلام، فكيف دار لهم أن يشيروا إليه؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم والإشارة بمنزلة الكلام. فيقال إن الإشارة نعم بمنزلة الكلام لكن ليست كلاما، هي بمنزلة الكلام نعم لكن ليست كلاما. قال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، فهل يستوي عقوقك لأمك مع عقوقك لخالتك؟ لا يستويان، وهي بمنزلة الأم. فكلمة الإشارة بمنزلة الكلام نعم لكنها ليست كلاما. ومما لا أشار لكعب، لأن النبطي قال أين كعب؟ فتصف يجيئون إلى كعب وليس إلى النبطي. نعم؟ نعم، أنا لا أشار إلى كعب. لا أنا أتكلم الآن عن إشارة فقط. يعني أريد أن أجلي هذه الشبهة، لأن ممكن يخطب بنا الإنسان يقول طيب الإشارة بمنزلة الكلام فكيف أشار إليه؟ فأنا أجلي هذه المسألة فقط. أشهر مين؟ هذا ما هذا الذي يقول؟ ما هذا الذي يقول؟ لا تعارض، أنت الذي تقوله أنا أقوله أيضا. فالإشارة قلنا لها بمنزلة الكلام، لأن الإشارة يتحصل منها ما يتحصل من الكلام، وهو الإفهام، لأن المقصود بالكلام إيه؟ الإفهام. طيب، يوضح ما ذكرته الآن إنها وإن كانت في منزلة الكلام لكن ليست كلاما، وهذا يعني يدلنا على يدينا حكم جديد على بعض الجالسين. لو دخلت المسجد فوجدت رجلا يصلي، فيستحب لك إذا كانت هذه السنة معروفة في البلد أو إذا كانت تقابل بإنكار، يستحب لك أن تسلم على المصلي. بحكم أنا عرفته بصورة جريئة، لأن هو ده الفلسفة بتاع الكلام، لكن أنت تبني فيه غريب وبعدين يتأهب للسماع وبعدين تبتدي فوق الحب. لو أنت داخل، لكن بالشرط اللي أنا ذكرته، ما تكونش منكرة المسألة دي وما ترتبش على مساجد أكبر إلى آخره، عايز أكرر مسألة المساجد والمصالح حتتنا معروفة لديك. وهو يصلي يستحب أن تبقي عليه السلام. طيب، لو أن الرجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت كمصلي كيف ترد؟ ترد إشارة بصفحة اليد. يعني أنا مثلا واقف أخفض اليمنى على اليسرى، لقى رجل السلام عليكم ورحمة الله، أعمل له كده. نعم؟ لا ما طلعش. ترفع لحظة تصبر، أنت حتسمع ما يترك الآن. ترفع يدك، ترفع راحة اليد هكذا. طيب، ده لو قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل، هذا كلام ولا لا؟ صلاته تفسد، لكن أشار لا تفسد. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يدخلون عليه بعد نزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فمنع من الكلام في الصلاة، فكان يرفع يده لهم عشان ما فيش حدود منسوخ، لأن الصحابة زمان كانوا بيتكلموا في الصلاة قبل أن ينزل هذا القول وقوموا لله قانتين، كان يعودهم نبيهم التشهد يسألوا مع بعض ويلعبوا بالحصى. و يعني مشهور حديث ابن مسعود لما هاجر الى الحبشه كان اجل هذه كانوا بيتكلموا في الصلاه، فلما هاجر الى الحبشه نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فلما رجع فبيسلم على الرسول عليه الصلاه والسلام وبيصلي وراجع على الحال الاول فلم يرد عليه. قال ابن مسعود فركبني غم، ما ردش علي ليه؟ اذا زعلان واجد علي. فلما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا ابن مسعود إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. يعني قالوا يتكلموا إذن، إذا الكلام الذي هو بحرف وصوت هو لما اللغة، ولا يكون شيء يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت، لأن ممكن يكون بصوت إلى حرف لو واحد عنده كده، ده كلام؟ ده حروف نقول كلام؟ هذا القول، لكن ليس هناك حرف ولا يكون كلام، إذا الكلام لابد أن يكون بحرف وصوت، فكيف إذا لم يكن حرف ولا صوت؟ الذي إشارة يعني، إذا لو كانت الإشارة كلام لبطل الصلاة هذا الذي يجير في أثناء الصلاة ويرد السلام، لكنها لما لم تكن كلاما نضت صلاته. فإذا لما الصحابة أشاروا على كعب بن مالك، صحيح الإشارة بمنزلة الكلام لكن ليست كلاما، إذن الصحابة لم يخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن الصحابة لم يخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. إحنا نتعرض برضه لحتة أبي قتادة لما قالوا الله ورسوله أعلم أيضا، بس لما نيجي على الموضوع هل خالف لعلم الكلام أم لا؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أسرع الناس مبادرة إلى تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لما نهى عن كلام هؤلاء الثلاثة امتثل الكل، ما شد واحد. لا يتخيلن أحدكم إلا خاصة الصحابة كانوا بسبب أن ينزل وحي فقط لبعض الناس قد يتصور ان لو لم يكن هناك وحي ينزل لكان ممكن يتكلموا. ابدا حاشاهم. الوحي كان احد الاسباب الحامله لهم على ان يلتزموا بالعده التي هم ملتزمون. اما يسمع قول النبي عليه الصلاه والسلام ويتبادرونه جميعا لانهم ارتبوا. قال كعب بن مالك: اما صاحباي هو هلال بن نمير والقدي ومرار بن الربيع فاستكانا في بيوتهما وقعدا يبكيان، واما انا فكنت اشب القوم كالشباب، فكنت امشي في الاسواق ومخالف المسلمين فلا يكلمني احد. طيب لو قال لمسلم السلام عليكم هل يجوز له ان يرد السلام ورد السلام واجب؟ الجواب لا، لان كل حقوق كعب بن مالك سقطت بالهدي. طيب افهم ان تهتدي الى نضيف لما مضى ان لا يلتفت على المسلم الذي هجر العاصي او المبتدع ان المبتدع اذا سلم عليه يقول انا ارد السلام عليه لاني ارد السلام عليه. لا، حقوق العاصي او المبتدع سقطت حتى يجيء الى الله تبارك وتعالى من العصيان او البدع على الشروط التي ذكرناها قبل ذلك. اذا كعب بن مالك لما يقول السلام عليكم ولا واحد كان يرد عليه السلام، قال ان رد السلام واجب. قال: فكنت امشي ولا يكلمني احد حتى اذا طال علي من جفوه المسلمين، وكان بقى مر 40 ليلة ولم يستطع ولم يطل هذا الهد. قال: اتيت حائط ابي قتاده وهو ابن عمي واحب الناس الي فتفورته، اي تسلقته، فرايته فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. كعب يؤكد المساله بالقسم لان المساله لم يشهدها احد، هو ابي قتاده فقط، فيقول والله ما رد علي السلام تاكيدا لالتزام ابي قتاده. فلما لم يرد عليه السلام قال: يا ابا قتاده، الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ فسكت. فنشده الله تبارك وتعالى: انشدك الله، الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ فسكت. رجع في الثالثه فنشده الله تبارك وتعالى فقال ابو قتاده: الله ورسوله اعلم. طيب ده كلام ولا مش كلام؟ كلام. طيب هل ابو قتاده خالف؟ الجواب لا. تعرفين متى يكون كلاما معتبرا في الشرع عليه الاثم؟ يعني انا لا انازع الان انه كلام من جهه اللغه والمصطلح، لكن هل هو الكلام الذي منع منه المسلمون؟ لا، لان الكلام الذي منع منه المسلمون ان يتم جواب ما بين ابي قتاده وما بين سعد. ابو قتاده لما قال الله ورسوله اعلم ما قصد الرد عليه ولا قصد كلامه، انما علق محبه كعب بن مالك على علم الله ورسوله. رد من ابي قتاده قد يكون يعلم من ذكيله نفسه ومن تصرفات كعب انه محب لله ورسوله، لكن بعد الموقف الذي حدث لا ندري ما يحكم الله تبارك وتعالى في شأن كعب ورفيقيه. لذلك لا يكون ذلك بمنزلة الكلام الذي نهي المسلمون عنه. قال كعب: فاضت عيناي بكى لما سمع هذا الجواب. قال: وتوليت حتى تفورت الجدار. نفهم من كلمة تفورت هنا ان كلمة ايه؟ ها؟ من كلمات ايه؟ لا، افهم ان كلمة تصورت من كلمات الأضداد. لما قال توليت حتى تصورت الجدار يعني نزل ماشي؟ لا، دعونا من دخل ولا خرج، لا نرى ثقة الآن. الأول قال تصورت الجدار يبقى صعب الجدار ماشي. وبعدين لما قال له الله ورسوله اعلم قال تصادق عيناي فتوليت ثم تصورت الجدار يعني نزل. اذا تصور من كلمات الاضرار التي تفيد المعنى وعكس اذا تصور يعني نزل وايه وصعب ماشي. قال فبين انا امشي في السوق ذات يوم اذا نبطي من اهل الشام يقول من يدلني على كعب بن مالك. النبطي هو الفلاح وسمي نبطيا لانه يستنبط الماء من داخل الارض. قال من يدلني على كعب بن مالك؟ قال فصفق المسلمون يشيرون الي فجاء بكتاب من ملك غسان. ملك غسان الوجبه ابن الايمن. قال وكنت كاتبا يعني بالرقه. قال ففتحته فاذا به اما بعد فإنا قد علمنا أن صاحبك جفاء والضلال ولن يجعلك الله بدار هوان ولا مثلا الحق بها نواتك. فعلنا وإحنا نواتيك. قال نعم. فقلت وهذه أيضا من البلاء. وهذه أيضا من البلاء. قال ثم تيمنت بها التنور فتجرتها راح الفرن ولع فيه. هذا يدل على صلابة إيمان كعب. إن هو لما عرض عليه أن يكفر بالله ورسوله نظير أن يزوج مرة أخرى على الدنيا أبى. وهذا عرض بالكفر. قريب رأيك إن فيه من الآن من ينتسبون إلى الإسلام يكفرون بغير عرض. يكفرون بغير عرض. يعني يكفر ويقدم دينه ولم يخصص شيئا من الدنيا يساوي عند اهل الدنيا ما فقدوا هذا الانسان. طيب ايه رايك؟ هنطلع عن هذه الطرق قادمه شويه وكانت قادمه ايضا. اليتيم من المسلمين من ينتهك اوامر الله عز وجل لشيء من الدنيا او غيرهم لتزوج بلاد الكفر علشان يقدم الخمور في المطاعم ولحم الخنزير بدعوى المحتاج مال. وهنا الشغل موجود. لا يقول احد ان في بلد في الدنيا ليس فيها فرصه عمل. في فرص عمل لكن يحتاج الى تمثيل. وفي فرص عمل لكن هو يأنف ان يعملها في بلده. كم من الذين انفوا ان يحملوا المولى الخرساني على سقف من بعض الدور الخامس والسادس حملوها في العراق. كم من الناس فعلوها؟ كثير جدا. لو ذهب الرجل لأي بلد في الدنيا ليعمل عمل مباح ما نقول بينه وبين المباح لكن يقدم دينه قربانا قدم الخمر والخنزير وعليه ممكن يشتغل أعمال أدنى من هذه وأدون وأشد شرا من هذا عشان يحط المال. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم المثل لذلك. احنا بنقول من أراد البحر استقل السواقية. أنت عايز مية حلوة؟ لا تأخذ ماء من قناة روح على البحر على طول. من أراد البحر استقل التواقير. قلت أنا معين عليهم الصحابة وانظر إلى جلدهم وفقيهم في ذات الله تبارك وتعالى وتركيهم لحظوظ أنفسهم. كعب بن مالك زاد كان من عوام الناس ده كان ملكا قبل أن يظهر. وانت عارف الإنسان الملك لو طول عمره مطاع برضه لما يدخل الإسلام يكون عنده شيء من الفتيل. الإسلام هزمه ولم يرجع الى الحال الماضي لانه استفاد وعمل بكلام الله ورسوله. فكانت هذه النقطه المشرفه في حياه الشعب. وهو لما عرض عليه الكفر وان يكون ملكا ابا وصبر في ذات الله تبارك وتعالى. وقال هذه ايضا من البلاء. وبعدين انت تشوف ضيق شعب ان هو لم يمزق الرساله وكان تمزيق الرساله يكفي لكن حرقها. تيمنت يهتدون فسجدتها. لما مرت 40 ليلة طبعا قبل أن أصل إلى هذه النقطة قال كعب وكنت أدخل المسجد فأصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فكنت أتارقه النظر. أتارقه النظر يعني بيسرع النظر يعني بيختص فقط. يعني هو بيصلي الرسول عليه الصلاة والسلام سيقوم يغسله كده الطرف عيره نظرة خفيفة يقول تعالى فكنت إذا نظرت إليه أعرض عني فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. شوف رأفة الرسول عليه الصلاة والسلام وشفقته في الكعب يقبل على صلاته ويحط مثلا عليه موضع السجود الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر له وهو قال ينظر له كعب فجأة مثلا ينظر يوم يلمح الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بينظر له لكن سرعان ما يحول الرسول عليه الصلاة والسلام نظره عن كعب. بعض الناس فهم خطأ من قول كعب ودارقه النظر ان كعب بيلتفت في الصلاة ابدا ليس معنى مزارقة النظر انك انت تلتفت بل قد تنظر امامك لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الالتفات في الصلاة وقال ان الله تبارك وتعالى يمسك وجهه في وجه العبد فالعبد اذا التفت التفت الله عنه لأن إذا أقبل عن الله تبارك وتعالى أقبل الله عليه لذلك العبد إذا صلى يجب أن يقبل على الله عز وجل في كلياته ولا يلتفت معنى مشاركة النظر يعني خفض النظر مش معناها إنه بيلتفت ولا إنه بيحول عينيه هذا لا يقتضي. قال حتى إذا مرت 40 ليلة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن اعتذر امرأتك قلت أفأطلقها. طيب كيف اللي فهم كعب هي كلمة اعتذر يعني يطلق؟ لا لا ليس بالضرورة اعتذر يعني يطلق. طب كيف فهم كعب منها طلق؟ لأن زمان كانت كلمة اعتذر يساوي طلقة ولذلك في حديث ابن عباس الصحيحين اللي هو الحديث الأول حاجته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما مضى حاجته أتيته بماء فتوضأ فقلت له يا أمير المؤمنين هل المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله تتطهر قلوبهما إلى آخر الحديث. الحديث فيه إيه؟ فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتناول النزول على الرسول عليه الصلاة والسلام هو وجاب له من الأنصار. عمر بن الخطاب يوم يكون في التجارة بتاعته يكون الأنصاري عند الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع الوحي ويسمع الأحاديث وآخر الليل يروح عمر يقول له نزل من القرآن كذا وقال الرسول كذا وخطط القضية الفلانية كذا وحصل كذا وكذا. اليوم التالي يروح عمر عند الرسول عليه الصلاة والسلام والأنصاري ينزل شغله. آخر النهار يروح عمر على الأنصاري يقول له نزل من الوحي كذا والرسول كذا إيه عالم حتى إيه في طلب العلم وأن يفوت شيئا من الليل من الوحي أو كلام الرسول. في يوم من الايام كان الزور على الانصاري فكان عند الرسول عليه الصلاه والسلام وبعدين عمر بن الخطاب في التجاره بتاعته او في شغله جاء البيت وبعدين بعد العشاء جاء الانصاري وطرق الباب طرقا شديدا وقال اسر هو يعني هو موجود. قال عمر فخرجت اليه فجعا قلت عمر ده اقول له اجاء غسان غسان ده اللي هم ملك غسان كان بيهدد الرسول وعليه الصلاه والسلام ان هيمحو المدينه وكده فالصحابه جميعا مستعدين لو جاء ملك غسان يهجموا عليه ويدافعوا عن المدينه فالطرق الشديد هو المعاني الموجوده تقريبا حدثت. قال له اجاء غسان يعني اظهر الجماعه من الهدى. قال بل ما هو اهول من ذلك واعظم طلق النبي نساءه كلهم. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام طلق؟ لا اعتزل اعتزل فترة جابهم ودخل في المشورة واعتزلوا 29 يوما. فكلمة اعتزل كانت تساوي طلاق على طول زي كلمة الحق بأهلك دي طلاق على طول. أي واحد يقول لمراته الحق بأهلك وهو ينوي طلاقا يبقى ده معروف على طول المرأة طالب في سبع أنس طالب صراحة ده. فكلمة اعتزل امرأتك أم كعب على طول تغضب إليه إن الاعتزال يساوي الطلاق لذلك قال أفأطلقها؟ ولو قيل له نعم طلقها لما تردد لحظة في فراغها. قال له لا ولكن لا تقربها. جاءت امرأة بلال ابن أمية وهي رجل عجوز شيخ كبير فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع ضائع يعني وهى عظمه فهل تأذن لي أن أخذها؟ قال نعم غير أن لا يقارك. قال الله يا رسول الله ما به من حركة إلى شيء، والله مذ كان من أمره ما كان وهو يبكي حتى الآن. هنا بقى يظهر كنوز المرأة الصالحة، تقول هل تأذن لي أن أخدمه؟ لأن العشرة الطويلة التي كانت بين هذا الرجل وهذه المرأة لا بد أن يكون لها رصيد. القصص اللي انتم عارفين منها عشرات وانا اعرف مثلكم او ادنى، قصص الغزو التي تحدث بين الناس لما تقابلها بقصص الوفاء اللي كانت في جيل الصحابه ثم تندهش. لكن يزول عجبك اذا عرفت الفرق. المراه لما كانت تذل لزوجها وتصبر على الاهانه كانت تصبر محتسبه، فتقوم تعلم أنها ترجم. فما هو المانع أن ترجم؟ ما هو المانع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أرجو أن أقف قليلا ليس كثيرا على هذه المسألة، ربط إخواننا المتزوجين وأخواتنا أيضا حتى يعني يقفوا قليلا عند حدود الشرع، كفاية يعني مخالفة. ما يحدث الآن بين كثير من المسلمين والمسلمات في بيوتهم يدل على أن هؤلاء ما عرفوا شيئا من الشرع يقفون عنده. وليس مقصود ما عرفوا يعني جاهلوا النص بل يعرفون النص لكنهم ليسوا وقافين عند حدودهم. فالواد هلال ابن أمية لما قالت هذا دل على أنها وفية لهذا الرجل، برغم أن هي قصة وما أدري هل المرأة هي المقصودة بها أم لا. فإن كانت المرأة هي المقصودة بها إذا تم الذي يريد. لذلك أمية الواقفنة رضي الله عنه جاء مرة وقال يا رسول الله رأيت رجلا مع امرأتي، فقال يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك، قبل ما تكون الآيات الملاعنة المعروفة بين الرجل والمرأة. طبعا هلال ليس عنده أربعة شهداء، هو شايف المسألة رجع على طول وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أربعة شهداء أو حد في ظهرك. فلما سمع سعد بن عبادة هذا قال أدعوه معها والتمس أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف وإنه مصبح. فقال عليه الصلاة والسلام انظروا ما يقول سيدكم، لأنه بيعترض على آيات نزلت في القرآن. فنزلت الآيات فحصل ملاعنة فحدث فرقة ما بين هلال وما بين المرأة. لو ثبت إن هذه المرأة ظلت مع هلال بن أمية الواقدي يبقى انظر إلى حسن عزمة المرأة مع هلال بن أمية الواقف برغم الذي حدث. فكيف إذا كانت المرأة متطولة عفيفة تحفظ زوجها لكن يدركها ما يدرك بنات آدم الإعوجاج والنشوز؟ هذا شيء موجود في عند بنات آدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن جميعا تفضلن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة لما يا رسول الله؟ قال إن كنا تكثرن الشكاية وتكثرن اللعن أو قال وقال وتكثرن. فقالت امرأة نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، العشير للزوجة. ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا. فين بقى الايام السعيده وفين يعني انا يوم ما تزوجت هذه المراه مثلي يعني ما رات يوما خيرا قط يعني هي المراه هكذا لحظات الغضب تنسى الاحسان بالجمله. فاذا انت عارف ان ده نوع من الاعوجاج الموجود عند بنات ادم فلماذا ترحم المرأة لأنها خلقت من ضلع وأعوج الضلع على أعلاها؟ ليس إذا عرفت هذه الحقيقة واحتسبت ما يحدث للمرأة من نجوز هذه الحسبة تكون عند الله تبارك وتعالى. المرأة كذلك يجب أن تتقي الله في زوجها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهن: لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها، فإذا رزقها الله بزوج صالح لا تتقي الله فيه. يعني هي مع النفس، سواء بك أو تزوجت وطلقت أو تزوجت ولدت زوجها، هي عاد بك أبوها تحلم بزوج صالح يتقدم لها، يستهد الصالح. وقالت أيمتها أول ما ربنا تقر زوج صالح لها تبدأ تستأكد عليه وتزمزم وتزأر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها، إذا رزقها الله بزوج صالح لا تتقي الله فيه. فذا امرأة كلاب بن غير وقفي أظهرت الوفاء بما تريد أن تخدم زوجها ولا تعتذره ولا تتركه. فاشترط عليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيها، لا يقربها. فقالت: والله ما به من حاجة إلى شيء، وجدت يبكي 40 ليلة. الجد ده يا جماعة لا يمثل ولا يتطلع، يبكي 40 يوما لغضب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يخشى أن يحبط عمله. قال: فجاء رجال من أهلي فقالوا: ألا تستأذ الرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تخدمك امرأتك أيضا؟ شوف الجماعة اللي هم بقى بيجيبوا لي ناس أهلهم، هو أهل الصدق أعلو وراء لحد ما قال هنرجع نرجع وكذب بلد، هم نفس الجماعة. قالوا له: يعني ألا تستأذن أيضا مرأة تخدمك؟ مشاعر. يقول عن بلال المؤمن لجيب الشيء: ألا يكون الذين يعذرون؟ الجواب لا، لأن الجهاد كما قلنا هي فرض عين، ولا يتخلف عن الجهاد إلا واحد ممن لا يستطيع أن يجاهد، لأن لا يجد بالضرورة أن يكون المجاهدين كله خسران في المقدمة، يقاتلوا لا، ده ممكن يكون في الساقة، يمشي يخدم يداوي جريح، المهم أن هو ليس به مرض أو علة تمنعه من الخروج والنسير في سبيل الله عز وجل. لذلك لم يكن ممن عذر الله، والا لو كان ممن عذر الله لما تلبس عليه ملاء. لكن الحديث كله وسياق الحديث يدل على انه خرج من هؤلاء الذين عذرهم الله تبارك وتعالى. لا لا، احنا لا كنا انه مريض يا جماعه، فالمراه تقال شيء ضائع، ضائع مش معناه عيان مش معناه مريض، لا ضائع رجل كبير، وممكن يكون رجل كبير للسن صحيح. يعني ليس بالضرورة أن يكون رائع معناه أن هو مريض، لا يكون رائع يعني كريم. فقال كعب لما قيل له: ألا تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته امرأته بلال؟ فقال: والله لا أستأذنه، وماذا أقول له وأنا رجل شاب؟ رجل شاب يعني لا يملك إرباه كما يملك رجل الشيء الكبير إرباه. قال: وكيف أستأذنه؟ والله لا أستأذنه. قال كعب: فمرت علينا 50 ليلة فبين أنا أصلي على ظهر بيت من بيوتنا، استدل به بعض الناس على عدم وجوب صلاة الجماعة بدليل أن كعب بن مالك لم يشهد الجماعة في المسجد وكان يصلي على ظهر بيت، وطبعا لا حجة لهم في هذا والمسألة أمرها يقول. قال: فبين أنا أصلي الفجر على ظهري بعض بيوتنا إذ سمعت صوت رجل أوفى على سلع، سلع ده اسم جبل، أوفى يعني يقترب من جبل سلع. وقال كعب بن مالك: أبشر. قال: فخرجت ساجدا وعلمت أنه جاء فرج. لهذا دليل على مشروعية نزول الشكر، وأن الإنسان إذا جاءه خبر صار يفرح له او راى ما يسره ان يخر ساجدا لله تبارك وتعالى، وهذا الموضع دليل على هذا الحكم. وايضا في واقعه اخرى عن عيسى بن طالب رضي الله عنه لما قتل المقدس
هو قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام يعرف عينك من فعل جد خوارج الكبير اللي هو جد ثديه لما قتل فقال عليك ابي طالب التمسوه فوالله ما كتب ولا صدق فالتمسوه فوجدوه محزونا بين القتلى فخر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. ففي هذا دليل على مشروعيه ان يسجد المرء اذا جاءه ما يصره. قال فعلمت انه جاء خرج. في بعض الروايات الاخرى قال فارسلت لي ام سلمه من يهنئني وكانت بي باره. يعني ام سلمه كانت بتبرع سعد بن مالك اول ما علم بنزول الوحي على طول ارسلت رجلا الى سعد بن مالك يحشره. لكن هذا الطالب على جبل سمع كان اول واحد وصل لسعد. وفي هذا دليل على استحباب المبادرة والتسارع إلى تبشير المسلم. يعني أول ما فعل الخبر يضر أحد إخوانك كن أنت أول واحد يذهب إليه. يحصل نوع من التسارع. من الذي يحمل إليه البشرى أولا؟ لأن هذا يدل على الحب. كنا نتسارع نحن نبشره هذا يدل على فيه نوع من المحبة والمودة بيننا. قال فجاءني رجل وكان الصوت أسرع من الفرد. كان الصوت أسرع من الفرد. ده تعريف سعد بن مالك قبل ما يقول لك أسرع من الصوت بمرة ومرتين وثلاث مرات. يعني كل الطيارة عدت وضابط والصوت جاي بعد كده. هو ده الرجل من فرحته صوته أسرع من الفرد. وده يدل يعني مدى شغفة المسلمين وحبهم لبعض. إنما المؤمنون إخوة كما قال الله عز وجل. يعني مثل في كتل بعض يعني ما كذا يحضر بعض ويلتمس له لأخيه عذرا كما قال الحسن البصري رحمه الله لو جاءك عن أخيك ما تكرهه قل له عذر له عذر معذور قطعا معه. فإن لم تجد له عذرا قل لعل له عذرا. يعني جددت أولا أن له عذرا. فأما قلبت ذهنك يمين شمال فلم تر له عذرا جسما وأنت لم تحظ بكل الأعذار قل لعل له عذرا لعل. وأجل محاكمة أخيك إلى أن تتفي به. لا تحاكمه بالغيب. لكن أول ما تلقاه لا تتهمه أيضا. أول ما تلقاه يعني مثلا ما تقولوش يعني ينصح تعمل كذا وكذا وكذا وممكن يكون غير صحيح. لا تبادر بالاتهام. لا تقول بلغني عنك كذا وكذا وكذا وأنا استبعدته فهل ذلك صحيح؟ لأنك خديت مثل الصمت بأخيك مرتين لما لم تتهمه ولما برأته أنا لم أصدق. فهل هذا لغني صحيح؟ ممكن يقول لك نعم صحيح وأنا تضررت. نفس الشيء. أو يقول لك نعم صحيح ولكن لم أقل هكذا بالضبط. المهم سيجلي لك الأمر. أنت بعد ما يحصل نوع من المواجهة بينك وبينه أنت تقيم ظرفك. تقول والله يا أبو الله كلامه مقنع أو مش مقنع وبعدين تبتدي أنت تقيم جرمه. لكن أذكرك دائما بقول من قال من سلفنا إن من النبل أن يكون عظمك أوسع من ذنب أخيك. ذا نبل أن يكون عظمك أوسع من ذنب أخيك. وهذا النبل إنما يحرجه كرام الناس. وشاعر يقول والعذر عند كرام الناس مقبول. فشوف أبحثه إنه أول من بادر وإن صوته أسرع من الفرد. هو إيه اللي يضر إن كعب بن مالك يدخل النار؟ وإنه يعذب ويخطب، ما الذي يعود عليه؟ سوء الظن بتاخد به سيئات. حسن الظن تاخد به حسنات. سوء الظن إما أن يكون في محله أو في غير محله. حسن الظن أن يكون في محله أو في غير محله. فإن أسأت الظن فكان في محله واتخذت اثما فان اسات الظن فكان في محله لم يكن لك ولا عليك، فان لم يكن في محله اثمت. حسن الظن ان كان في محله اجرت، وان لم يكن في محله ازددت اجرا. سوء الظن يدور ما بين عدم الاجر والاثم، وحسن الظن يدور ما بين الاجر وزياده. اذا تحسن ان تفيد، احسن ابواب اساءه الظن ان لا يكون لك ولا عليك، لكن اذا زل ظنك اثم. حسن الظن لك وزياده، تعبد الله بحسن ظنك باخيك، إن هذا نابع من المحبة الصادقة. وأولى الناس أن تجد له عذرا أخوك الذي تحبه ويحبه، أولى الناس من عذر. صحابة منهم قصص كثيرة جدا في هذا الباب، بعضها يستجلب دمعك ولو لم يكن في محجريك قطرة من الدمع. للصورة الباشرة اللي كان لديه الصحابة رضي الله عليهم، قال كعب: فجاءني الرجل فهنأني فقلعت عليه ثوبي والله ما أملك غيرهما يومئذ. وفي هذا دليل على استحباب إعطاء البشير. لما يجي واحد يبشر البشرى يستحب لك أن تعطيه شيئا لهذه البشرى. كعب بن مالك اعطاه كل ما يملك من الثياب انذا، وكانوا جنده ازار ورداء، ازار ورداء، هذه معنى ثوبين، مش انه خلع اللي عليه وداخل كلمه دور، لا، فكانوا فقراء. كان الواحد منهم يلبس ازار وقد يكون عنده رداء، هو اداله بالازار والرداء. قال: وادعرت ثوبي، يعني يدل عليه ليست البيت اي ثياب اخرى. قال: وذهبت، يعني يتيمم المسجد. قال: فلما تيمنت، اي ذهب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال: تلقاني المسلمين افواجا افواجا يهنئونني بتوبه الله علي حتى دخلت المسجد. فقام الي طلحه بن عبيد الله فقاطحني وهنأني، والله ما قال من المهاجرين غيره ولست أنساها لطلحة. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. لما دخل المسجد قال: فقام إلي فقاطحني وهنأني، قام إلي قاطحني وهنأني. هناك ثلاثة أبحاث في هذه الثلاثة الكلمة. البحث الأول: فقام إلي، هل يشرع القيام للداخل؟ هو قام إلي، هل يشرع القيام للداخل؟ أي سنة يعني أنهي البحث فيها وبعدين نصلي العشاء إن شاء الله ونغمم البحث في بقية الحديث. القيام الداخل منه ما هو مشروع ومنه ما هو محرم. ما هو محرم؟ ما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من احب ان يتمثل الناس له قياما، وفي الوزن قد انقره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. اذا الرسول عليه الصلاه والسلام علق عقاب هذا الرجل على محبته وسروره لقيام القادم له. طيب، هذا الحب فيه مشكل. هذا المشكل يتلخص بهذا: المحبة السرور لمسألة قلبية، فمن أين لي أن أعلم أن هذا الإنسان يحب أو يسر بذلك؟ وهذا الحب والسرور محجوب عني، كيف أقول إن هذا الرجل يتبول حاله من أو ارتكب إليه من المخالفات وأنا لا أدري أهو مسرور أم لا؟ واذا علق الحكم بمثل هذا لا تستطيع ان تصل به الى نتيجه. فيقال السؤال عن ذلك ان الشارع اذا علق العقوبه على امر قلبي كمثل هذا يوم ينصب عليه قرينه في الخارج تبين على ذلك الذي حجب في القلب. فانت حينئذ تبني الحكم على القرينه التي في الخارج وليس على قلب هذا الانسان. لا الكلام المجمل التفصيل الذي يوضح ذلك. من صوره لو واحد فاسد وبعدين انت لم تقم له فغضب ازاي كيف لا يقوم لي؟ يبقى غضبه هذا ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، هي دي القرينة التي نصبت. طيب هذا الرجل لو كان القيام وعدمه يحتوي عنده أكان يغضب إذا لم تقم؟ لا، إذا غضبه بأنني لا أقوم يدل على سروره بقيامي. ماشي الكلام واضح؟ إذا غضب هذا الإنسان لأنني لم أقم دمني على أنه ممن يحب أن يتمثل الناس له قياما. يبقى نصف غضبه كقرينة خارجية أنا أستطيع أن أعلق الحكم عليها وحصلت عليه بهذا الذي يظهر منه على ما بطل من أمره. لذلك احنا بننصح إخواننا من المدرسين إن هم يمنعوا التلاميذ من القيام لهم إذا دخل الفصول، الإعادة دائرية ما فيها أي احترام. اللي يقول إن قيام التلميذ لا دليل الاحترام هذا ما عنده فكرة عن الشرع، ولا عنده فكرة عن الاحترام، ولا وسائل الاحترام. احترام عمره ما كان بالقيام. القيام هذا مخالف للشرع، لما يأتي الأستاذ فيعاقب التلميذ الذي لم يقم، إلى هذا ممن ينطبق عليه الحديث. من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوء مقعده من النار. لولا أن جلوس هذا التلميذ ساء هذا الأستاذ لا عاقبه، إنما عاقبه لأنه أحب أن يقوم له التلميذ. طيب التلميذ من مجلة أدوار، طيب هبني لم أقم لكن يقع عليه ضرر، الأستاذ ما عنده فكرة عن الشرع أو عنده ولا يقف عند حدود الشرع، فماذا أفعل؟ أقعد ويصيبني الأذى ولا أقف أقول له كذا؟ إذا كانت المسألة هكذا، لكن احنا ننصح إخواننا المدرسين إن هم ينصبوا هذه العادة الجاهلية. قد ليست من الإسلام في كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري وصححه الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما كان في الدنيا شخص أحب إلى الصحابة رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون له بما كانوا يعرفونه من الكراهة في وجهه. فليكره أن يقوم الناس. بعض الناس احتج بالحديث الذي في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قوموا إلى سيدكم، ويرويه بعضهم من معنى رواية ليس لها رب: قوموا لسيدكم. فقال له: قوموا لسيدكم. ده دليل على جواز القيام. نقول ان هذه الروايه اصلا لا اصل لها لا في الصحيح ولا في غير الصحيح، انما الروايه الصحيحه: قوموا الى سيدكم فانزلوا. هي دي الروايه. فليه بيقول قوموا الى سيدكم وما السيد كله في خلق الصلاه؟ هذا الحديث له قصه ان سعد بن معاذ رضي الله عنه كان يدرس وكان ينزف لنا، فحملوه على الناقة أو على الركوبة وجاءوا به يسندوه رحمه الله. فلما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال للأوسي: قوموا إلى سيدكم فينزلوه، لأنه ما يستطيع النزول، أصيب في أحاله ما يستطيع النزول، فهم يعينونه على النزول. إذا الإنسان ما فعل فقط بمسألة القيام للقارئ، لكن النصوص الموجودة تمنع من قيام الإنسان لله. طيب، فالرسول عليه الصلاة والسلام قام لزيد بن حارث كان عند الشمري وحدثه ان زيد بن حارث استاذن على النبي عليه الصلاه والسلام المدينه فقام اليه يجر رداره. نقول ان القيام للداخل القادم من سفر مشروع. يبقى القيام لا يكون للحضري انما يكون للقادم من سفر. وممكن يكون القيام ايضا لحاله اخرى وهو ان تستقبل ضيفك فتجلسه كما صح ان النبي عليه الصلاه والسلام كانت اذا دخلت عليه فاضله قام اليها فاجلسها مكانه. لكن تقوم يرى القيام بس لا، لكن تقوم وتجلس تستقبل ضيفك تفضل هذا مشروع. فإذا القيام المنهي عنه هو القيام لمجرد القيام على سبيل الاعظام والتكريم. ومما يذكره في هذا المقام ما رواه الخطيب البغدادي في طريق بغداد في ترجمه الامام المعلم المفرد علي بن الجعد، قال علي ارسل المامون الى تجار الجوهر في بغداد. المامون ده امير المؤمنين وعايز يشتري ذهب. شوف بقى امير المؤمنين لما كان عايز يشتري ذهب مش هيشتري بقى لوحدين ولا بألف دينار ولا الكلام ده، امير المؤمنين هيشتري ذهب. فارسل بقى للتجار وناظرهم يعني على السعر بكام بكذا الاغاني، انت بكام بكذا الاغاني. المهم بعد ما ناظرهم عنا له ان يقضي حاجته، قام قضى حاجته ورجع فدخل المسجد فقاموا جميعا الا علي بن الجعد. علي بن الجعد كان امام كبير من تلاميذ شعبه بن الحجاج، يعني متقدم الطبقه ما شاء الله من مشايخ البخاري وغيره. فلم يقم لمن من اهل العلم وعالم من الكيان رجل. فلما قاموا جميعا وهو لم يقم غضب المأمون وناداه قال يا حمد الشيخ اشا يقوم كما قام الناس؟ قال لحديث قال اجللت امير المؤمنين لحديث عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا؟ قال حدثني المبارك ابن فضاله قال سمعت الحسن يعني البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يتمثل الرجال له قياما فليتفوق مقعده من النار. قال فاطرق المأمون ساعه في الارض ثم قال لا ينبغي لنا ان نشتري الا من هذا الشيء. قال فاشترى مني في ذلك اليوم بثلاثين ألف دينار بالدرهم، ثلاثين ألف دينار. فصدق في علي بن الجعد قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعظيمك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الهيبة لك في قلب مخالفك فضلا عن موافقه. لا تتصور انك اذا عظمت الله ورسوله تفتقر ادبا والله. المخالف يعظمك لكنه لا يظهر هذا التعظيم. لانه يريد ان يعني يعاندك كفايه تنفيذ، لكن هو في دخيله نفسه يوقرك ويعظمك. ولو انه قيل له ائتمن اي انسان فائتمن غيره. هذا الذي يقول الحق له وعليه يجعل الله تبارك وتعالى له من المهادة في قلوب الناس ما لا يفعله الذي يؤذي الناس بسخط الله. إذا القيام للداخل مجرد قيام لا استقبال ولا قادم من سفر لا يشرع. إنما تقوم لتستقبل ضيفك فتجلسه مشروع. تقوم لتستقبل الظالم من سفر هذا مشروع. المسألة فيها يعني كلام طويل ونستجد في هذا القدر الكريم مسألة ونرجو إن شاء الله بعد صلاة الأشهر. منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمين فتصافحا إذا التقى المسلمان فتصافحا
تحاست ذنوبهما كما يتحاست ورق الشجر. المصافحة لها فضيلة، وأول من أتى بالمصافحة هذه هم الأشعريون وأبو موسى الأشعري وقوم الذين جاءوا من اليمن عليهم السلام. وفي هذه المواطن تشبع المصافحة فقط، لكن العناق لا يشرع. هذا الذي كنت سأتكلم عليه. الحقيقة هذا البحث أنا تكلمت عليه كثيرا، ومعرفش إخوانا إذا التقى المسلمين فتصافح، إذا التقى المسلمان فتصافح تحاست ذنوبهما كما يتحاست ورق الشجر. فالمصافحة لها فضيلة، وأول من أتى بالمصافحة هذه هم الأشعريون هو أبو موسى الأشعري وقوم الذين جاءوا من اليمن عليكم السلام. وفي هذه المواطن تشرع المصافحة فقط، لكن العناق لا يشرع. هذا الذي كنت سأتكلم عليه. الحقيقة هذا البحث أنا تكلمت عليه كثيرا، ومعرفش إخواننا لهم كيف المخالفة. يعني كل ما يأصف يغضب الأحضان، حتى في الصلاة الخمس برضه. لا يا جماعة، هذا لا يشرع. الذي يشرع إذا استقيت بخيك أن تصافح فقط، إنما ظن الأحضان والحاجات دي والدعدة كل هذا لا يكون إلا في موضع سنذكره الآن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة الترمذي، إذا لقي المسلم أخاه أيقبله؟ قال لا. أيلتزمه يعني يغضب الأحضان؟ قال لا. أيلحني له؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. فلما يسأل أيلتزمه؟ قال لا. إزاي مسلم بعد كده أول ما يغضب الأحضان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. لا، الالتزام ده لا ليس من خلق المتزمين، لكن إذا قابلت أخاك وبعد لأي وبعد سفر وهذه الأشياء يمكن لك أن تلتزمه. وقد ورد في ذلك قصة رواها الإمام البخاري في صحيحه معلقة، أي بدون إسناد، لكن وصلها في الأدب المفرد، وهي في مسند الإمام أحمد وغيره، أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال بلغني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندي. قال فبعت بعيرا اشترى ثمن وركبته شهرا رحلة، هذه من الرحلة طلب العلم، حتى دخل البلد ووصل لبيت هذا الصحابي، وهذا الصحابي هو عبد الله بن حنين رضي الله عنه. قال فلما ذهبت الى داره خرج الي الخادم، قلت عبد الله بن حنين بالبيت يعني، قال من انت؟ وفي عبد الله قال فدخل ثم خرج قال له من انت؟ قال فقلت له جابر. فقال ابن عبد الله، هم صحابة دعوا وصرقوا لما تفرقوا بعد نظر الله، لم صرقوا في الأنصار يعلمون الناس العلم والقرآن. قال فخرج إلي فالتزمني واعتنقني، قال ما جاء رداء ثم إيه ذكر بقية الحديث. فهو لا يشرع بالإنسان إذا قال لأخاه بعد سفر إن هو إيه يأخذه ويلتزم، إنما إذا لم يكن هناك سفر ولا غياب طويل هذا الطول، إلى الأصل أن المسلم إذا قابل أخاه يصافحه فقط، لا ينحني له، لا يقبله، لا يلتزمه. فلذلك اختصر صفحة ابن عبيد عن مصافحة مع ان المواضع دي هي المواضع اللي يحصل فيها العناد بمفهومنا نحن لان الكتاب الله عليه. والرسول عليه الصلاه والسلام قال ابشر بخير يوم وضع عليه ثمود ولدت امك، يعني افضل من يوم الاسلام الاول. فده اذا كانت المساله بالعقل بقى والاستحسان فكان هذا اول المواضع ان هو يقبله بيرضى الذي فيه ثلاث دقائق. لكن هؤلاء كانوا يتأذبون لما يسمعونه من النبي عليه الصلاه والسلام ولا يتزوجونه. قال فقام الي وصافحني وهنأني، في هذا دليل على مشروعية التهنئة في المناسبات السعيدة. نعم طبعا. السؤال هل الابتسام يعني يستطيع الرجل والمرأة سواء؟ طبعا سؤال الأخ مش الرجل يقول المرأة لا، يعني المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. الأحكام الشرعية يستوي فيها الكل، يعني إذا ذكرنا حكما شرعيا يستوي فيه الكل، والأصل في أحكام الشرع كذلك. قلنا أن يقوم دليلا شارق يبين أن النساء لهن كذا والرجال لهن كذا، أما إذا لم يكن هناك فرقان بينهما إذا الأصل أن الدليل يشمل كل مسلم، وكنا دلت اسم جنس يعني يكون تحت مسلم أيضا. كلب هيئني فيه دليل على مشروعية التهنئة بما يصر المسلم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك ولهم في ذلك آثار معروفة ذكرها السيوطي في رسالة له لطيفة اسمها بلوغ الأناني بوصول التهاني، ذكر فيها الآثار التي فيها صحيح الضرعي في هذا أصله عن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يهنئوا بعض في الأعياد وفي المناسبات التي تدور الوجه. قال ولدت أنساها لصالح، أي لست أنسى. أي نعم، يعني ليس لك صيغة معينة في التهنئة، يعني هو الأخ ليس يقول له مثلا قل له بالسنة طيب أو نعم، لأن هذا دعاء له أن يكون كل سنة على ما يرام طيب، يعني ليس لك صيغة محددة معينة بل لا تعرف عليها من بلد إلا أن يكون هناك يعني تحت الكلمة معنى غير مشروع. يعني وهذا هذه ما ذكرت سؤال ودي لبعض علمائنا في الحجاز، وطبعا لولا ان هذا السؤال كنت في رساله ورد احنا كنت نبحث يعني طبعا ان المساله غير مشهوره. سئل شيخنا هذا حفظه الله هل يجوز ان يقول الرجل لاخيه لما يروح يعزيه في بقيه حياتك؟ قال نعم لا ارى من ذلك مانعا. يبدو ان الشيخ المعنى مش متصوره معنى بيت عينك، يعني بمجد ناقص عمر، فاللي راح من عمره ينضم العمر ان شاء الله، هذه معناها اكثر دين بقية حياتك، يعني انت فيه لم نبي ضاع من اخينا الذي مات يبقى مات ناقص عمر، يقول لك أن تحسب العمر، يعني هو يسأل الله تبارك وتعالى أن يضم إلى عمر هذا الإنسان ما فات من عمر المال، وهذا معنى لا يجوز، يعني مضاد لطبيعة الكتاب والسنة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. فلذلك الكلمة إذا كان متعارف عليها وليس تحتها معنى ممنوع خلاص لا يكون مثال خطير، إنما لو المعنى فيها زي المعنى اللي احنا نفهم عليها ده لا يجوز ابدا. فالتهنئة أيضا مشروعة بآثار لا يجوز تهنئة غير المسلم في العيد، ولا يجوز تعزية غير المسلم في الحزن. قال ولست أنساها لصالحة، وهذا يدل على أن القلوب جبلت على حب الإحسان، على حب الإحسان، ويعني كون كعب الملك يحمي هذا الجميل لطلحة بن عبيد الله يدلك على أن المسارعة في التهنئة بتقوم تحصر في القلب أثر، لما صاحب المناسبة يحس أنه لسه فرحان أكثر منه، لهذا يسره والله تبارك وتعالى يقول ان جزاء الاحسان الى الاحسان اشاره الى ان الاحسان يسجد يسجد. ولذلك قال من قال ليس هناك حلم اثقل من البر. من ضرك فقد اوثقك ومن جفاك فقد اطلقك. كلام جيد. ليس هناك حلم اثقل من البر. يتكلم يكون بار ولو جبين عليك ساعات يغلط فيك وانت تقول لو ياش انه عمل معايا كذا وكذا وكذا انا كنت رضيت عليه. فلذلك انت بتحفظ الجميل مش قادر ترد الطاعة على الطاعين ولا تمص ولا حتى بربع. ليه؟ لان الرجل كسر عينة الجميل. ويا اخوانا شيء مفتوح عليه الانسان. في حديث النسوة ابن مكرمة الحديث طويل في صلح الحديبية الذي يقضي الشيخان لما عرض مسجد الثقفي وكان كاسرا راح لقريش وقال لهم يعني دعوني ابي الرسول عليه الصلاه والسلام فاعرض عليه ما تقولون. المهم جاء عرض مسجد الثقفي والصحابه حول النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا محمد انها واحده من اثنتين، اما ان تغلبهم يعني تعرف ان حاط بينك وبين قريش فانت هتغلب. فهل سمعت رجلا اجتاح قومه قبلك؟ يعني انت جبت من غيرهم الارض، سمعت ان في واحد يعمل تاويل كده؟ وان كانت الاخرى ان هم يغلبوك فوالله ما ارى حولك الا اوباشا غليظا ان يفر ويدعوك. يعني اول ما تروح الحرب نزل اوباش اللي حواليك دول، واول ما تروح الحرب هيفر جميعا ويدعوك لمصيرك. اول ذلك في هذه ما لا حولك الا اوباشا. فسمع من يقول له انحن نفر وندع انصف بصر الله. ان شديد الاسم انصف بصر الله عاد الهتهم انها انثى. وبعدين طعن في موضع العوره ايضا فقال عوره بن مسعود من هذا الذي يتكلم؟ فتبسم الرسول عليه الصلاه والسلام وقال إنه ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله ابن أبي قحافة. إنه ابن أبي قحافة. فمعروف من فعل النيران ولا كافر وممثل. قال الكافر المعروف لأبي بكر لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن أنت جبت علي جميل أنا كنت رضيت عليك. كافر ويحفظ الجميل يحفظ اليد. هذا يدل على ان الاحسان فطر الكل على محبه الاحسان. كاد الكل ان اي حاجه الاحسان لحتى تسلم كما قال الشاعر يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه ابوابها حتى الكلاب اذا رات رجلا غنى حلت اليه وحركت اذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكسرت أنيابه. فهو الإنسان إذا رأى الإنسان المحسن إليه تراه يهز إليه على طول. وهذا شيء كما قلت يعني يخطر عليه المخلوق. الإنسان من برك فقد أوثقك كالسكن، وأنا إن هو دائما يحسن إليك ولم يصلك منه إساءة. ومن جفاك فقد أطلقك، يعني لو واحد يهز كده على طول ده أنت بقى حر طريق. يعمل في اللي انت عايزه ولا حد يلومك. ليه؟ لان ليس له عليك جميل. لما البر يوسف البر يوسف انما الجفاء يبقى خلاك حر تعمل الذي تراه به. فلذلك يعني التهنئه في الاعياد والتعزيه في الاحزاب هذه مهمه جدا لها وقع السحر في النفس. فلما الانسان يرى انك انت فرحان له اكثر منه يوم لا ينتهر. لما يرى انك انت حزين اكثر منه يوم ايضا لا ينتهر. فلذلك لما كان طلحه فرحان وصافح كعب بن مالك قال لست انتهى لطلحه. قال كعب ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون حوله فقال لي وهو يطرق وجهه من السرور. هذه برضه تلتحق بنفس المعنى اللي احنا نقوله الان. يعني شوف واحد يشوف وش تحس انه بيلمع.
الضحكة بتاعته بتتجلد. هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان كده. كعب عبر على الرسول صلى الله عليه وسلم بتعبيرين. قال يبرق وجهه من السرور. فقال فعلا لا يكون فرحان والفرحة وصلت إلى أن وجهه يبرق منور من السرور. ممتاز كعب يحس وفرحان له أكثر منه. ويزداد له حبا. وفي الوصف الثاني درس الحديث قال كعب وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة خمر. فقال لي وهذا شيء الصحابة يحتد عليه أنهم عالى فتري عليه الصلاة والسلام ورأوه بالأعين. ولذلك لما في الأدب المفرد قال رجل من مقدر الأكبر طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كما سنة أكبر ربط عليه وكلمه كلام طويل في حديث لطيف لعل ذات مناسبة أخرى لديه. لكن قال طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة أظن جابر بن سمرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الصيام. يعني الصوم كان ايه بك ليلة 14 او 15 او 16 ليلة الطويل. قال فجعلت انظر الى البدر سارة والى وجه النبي صلى الله عليه وسلم سارة والله لكان في عيني احلى من البدر. هو المحب كده. المحب يشوف كل شيء في من يحب حب. لا يرى للمحبوب سيئا. هذا هو المحب كده. ولذلك يقول الحب اعمى. يعني اعمى عن السيئات. مش اعمى على طول. اعمى عن السيئات. يعني لا يرى سوءا لمن يحب. كل شيء سيء يميزه للاحسان. جاء رجل الى الحسن البصري. وكلمه بكلام ما توقعه الحسن. كلام يعني لانه وعر على الحسن. والحسن لا كلامه يشبه كلام الانبياء. ويقال يعني في بعض الاخبار انه رضع عن ام سلمة رضي الله عنه. لما جاء رجل يتكلم عليه فهم عاتبوه. الناس عاتبوه رجل كيف تقول هذا الكلام. فقال الحسن لله دعوه انه احسن الي اذ لم يذكر اكثر من ذلك. يعني هو مثلا جاء قال له انت كذا وكذا 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 قال له ده انت مش حاجه. الذي تركت ذكره تفضلا اعظم من الذي ذكرته. فاجب المساله الى احسان. يعني الان الغد السفر عليه. يعني شوف الراجل ده يعني حسن او فضحه. انت العكس ده هو سفر علي لان الذي انا افعله اعظم من ذلك. وشوف لما يصل للسيد الاحسان وانت خلاص تبقى اعذرت بكليتك لا يستطيع هذا الرجل ان ينظر اليك. لذلك انت تريد انك انت تاتي الانسان تكتبه احسن اليه. لا تكتبه السيئه للسيئه ابدا. اديله الاحسان تكتبه على طول. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل ليس جزاء الاحسان الا الاحسان؟ قال كعب فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت يا رسول الله أمن عند الله أم من عندك؟ قال بل من عند الله. واحد يستفيد له قميصا وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بشيء من عنده وهو ما ينطق عن الهوى. إلى السؤال لماذا فرق؟ قبل أن أجيب أبدو واقعة شبيهة بهذا وكلام أخو هذا. في حادثة الإنس لما تكلم المرجفون في المدينة عن على عائشة رضي الله عنها واتهموها أنها أتت الفاحشة مع بلاد هرين سلول وقضوا في عرضها. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني جفاها قليلا. وهي يعني كانت مستشارة بجفاء الرسول عليه الصلاة والسلام لا تدري السبب. بالذات كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطر حلالا لما تكون عيان كان هو عليه الصلاة والسلام يصبر حلاما معها دائما كده. فلما تمرض يوم يزداد يزود الحنان. هي مرضت بعد حديث الهد مرض الشخص. وهو الناس كلها عرف الخبر وهي لا تعرف شيء. يجي الكلام عند صاحبه وينقطع. لحد يعرف عائشة رضي الله عنها بعد مضي فترة من الزمن من أم رضا قال اتخذت مرضا على مرضي. وهنا بعد عرف عائشة ليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بذات الحنون الذي ألفته. فكان يدخل عليها وأمها عندها وأبوها ورد الطبيب عندها وعين يسلم ويقول كيف فيكم؟ فيكم اسم إشارة يعني كيف هذه زي حل كبير لم تعتد عليك على الكلام ده. بعد ما نزلت البراءة هي طبعا نزلت قبل أن تنزل البراءة مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لأول مرة أن يجلس عندها من بعد ما خاض الناس حديث الجنة. جارت عطاء السرير وابو بكر جالس وام رومان امها لم تتقل الطبيب بجالسها. فالرسول عليه الصلاه والسلام اول مره راى من الحادثه يقعد عندها فجلس على طرف السرير ثم تشهد وقال اما بعد واما بعد فيه فضت لقرب من القرب. يا عائشه ان كنت المت بذنب فاتقي الله فان العبد اذا اذنب فاعترف تاب الله عليه فاعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. ايه معناها الكلمه دي؟ فيها كانه اتهام ظلمي لعائشه انها تعمل كده. قلنا لها عائشه ان كنت المت بذنب فاستغفر. ايه معناها دي؟ كانه اتهام ظلمي. هي بقى بتعيط ثلاثه يوم ليل نهار. اول ما رسول الله قال هذه الكلمه قالت تقلق دمعي حتى ما احس منه قطره جفت الدموع تماما. ثم قالت وكنت جارية لا أقرأ كثيرا من القرآن الحق كثير والله لو قلت لكم إني فعلت والله يعلم أني لا فعلت لتصدقنني ولو قلت لكم أنني ما فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتردون علي كلمة شبيهة يعني. والله لا أجد لي معكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت عائشة وتاب عني اسم يعقوب من الحزن راح اسم يعقوب عليه يتفكر في دينه مع وجهه فقالت قول أبي يوسف ويعقوب عليه السلام. قالت ثم تحولت فنزلت البراءة من السماء أقول. أم رومان أول ما نزلت البراءة وحدة عائشة قولوا إليه تحمليه. في بعض الوقت قالت يا رسول الله أمنت أم من الله؟ قال بل من الله. قال بل من الله أمنت أم من الله؟ قال بل من الله. نفس كلام سعد. فقامت أم رومان وقالت لها قولوا إليه تحمليه. قالت والله لا أحمده ولا أحمد إلا الله عز وجل. إلى آخر الحديث وحديث طويل وعجيب. فإذا كعب بن مالك ليقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الله أم من عندك؟ مع أنه يستوي عند كعب وعند غير كعب أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قائل حتى يكون من عند الله لقوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إن نافية. إن هو إلا يعني ما هو إلا وحي يوحى. الصحابة لما يقول هذا نوع من تأثير القول وليس الشرك أو التكليف، نوع من تأثير البشارة. ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام له أبشر وعزى عنه لعلم سعد بن مالك أنه معفو عنه ما كان يرتبون في ذلك. لكن لما العبد يعلم أن هذا من الله تبارك وتعالى يوم قلبه سريح 100%. لأنه إذا قال مني مثلا قد يرتبه كعب بسؤال آخر وهل الله ثواب؟ ما هي برضه زيها. رجل جفاه المسلمون وارتكب جناح عظيمة يريد أن يتلك فيها بالله. فهذه الكتلة لما قال أنا من عند الله أم من عندك لا هو شك أبدا إنما يصل أن يستقر قلبه تماما إلا الله تبارك وتعالى رضي عنه. أول ما سمع جعفر بن مالك هذا قال يا رسول الله إنه من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. شوف الاستعباد الطيب الموجود عند الصحابة ينخلع من ماله كله. والله ربنا تاب عليه ينخلع من ماله شكر لله تبارك وتعالى أنه تفضل عليه للتوبة. فقال عليه الصلاة والسلام أمسك بعض مالك عليك فإنه خير. يوضح هذا قوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن وقاص إن نجأ إن تزغ ورثتك أغنياء خير لك أن تضعهم عالة يتصفون الناس. والحديث طبعا فيه قول أخرى لكن الوقت راح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسعنا وإياكم بالعلم وأن يوفقنا إلى العمل بما سمعنا ولا يزال حجة علينا بل يزال حجة لنا إنه ولي ذلك وقدر عليه والسلام عليكم.